إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن كثيرا من الناس في هذا الزمان وفي هذه الأيام وفي هذه الظروف ليئنون ولربما تضجروا وتسخطوا من هذا الأمر الذي هم فيه، ولو أنهم علموا حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان عيشه في مطعمه لهان الأمر عليهم جدا، ولعرفوا أنهم في نعمة عظيمة يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل عليها. وها نحن إن شاء الله سنذكر في هذه الخطبة ما يسر الله عز وجل من الأحاديث الصحيحة في بيان كيف كان عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مطعمه، حتى نعرف قدر نعمة الله عز وجل علينا عباد الله. فإن التسخط قد كثر في هذه الأيام، والقلق من كثير من الناس قد زاد، والتضجر والتبرم من كثير من الناس قد كثر، ولكن بإذن الله تهدأ نفوسهم إذا سمعوا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال كباعا حتى قبض. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من طعام الشعير من خبز الشعير 2 يوم متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحال أهله، وحال زوجاته. ما شبعوا 3 أيام تباعا، أي متتابعة، من طعام البر ولا من طعام الشعير، وكان الطعام المتوفر لديهم هو الشعير أكثر من البر، ومع هذا ما شبعوا 2 متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، فدعوه أي ليأكل معهم فأبى أن يأكل معهم. وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يشبع من خبز الشعير. خرج بأبي هو وأمي، وهو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، ولو شاء أن يدعو ربه بما أراد لدعاه ولا استجاب له، ولكن كانت الدنيا حقيرة عنده، هينة عنده، لا تستحق أن يدعو الله عز وجل، لا تستحق أن يدعو الله عز وجل من أجلها. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم شبع وكان يدعو نعم، ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا كفافا. وهكذا أيضا كان صلى الله عليه وآله وسلم يثني على من هذا عيشه ويصفه بالفلاح، فيقول: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولا أقول، وقد كنت قلت من قبل، أنها دنيا لا تستحق أن يدعو الله من أجلها، ولكن أقول لا تستحق أن ترفع فوق منزلتها. وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال عن الله تعالى: يا عبادي إن كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهكذا من الأدلة على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، رواه الإمام مسلم في صحيحه. خبز وزيت طعام ربما عندنا هذا لا يأكله إلا أفقر الناس، ولربما أفقر الناس لا يشتهيه ولا يريد أن يأكله. خبز وزيت يأكله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع منه في يوم مرتين أبدا. وهكذا أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، أي ذكر ما أنعم الله عز وجل على الناس من الدنيا، ثم قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. يظل اليوم يلتوي، أي ينعطف من شدة الجوع، ينعطف على بطنه من شدة الجوع. يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل، وهو التمر الرديء، ما يملأ به بطنه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله عنها خالته قالت له: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار، ما أوقد نار في أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن أهله كسالى؟ الجواب: لا، لأن البقالات مليئة بالروتي والخبز والرغيف ونحو ذلك. الجواب: لا، ما في، ليس عندهم ما يخبزون، ليس عندهم ما يطبخون. قال عروة: فقلت: يا خالة، فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح أي أغنام أو إبل فيها لبن، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ألبانها فيسقيناه. والحديث في الصحيحين. هذا هو حال بيوت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حاله وحال أهله في بيته. روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. يبيت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، يبيت الليالي المتتابعة الثلاثة الأيام، اليومان أو الثلاثة أو الأكثر المتتابعة يوما بعد يوم، وأهله لا يجدون عشاء، لا يجدون في بيوتهم ما يتعشون به، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، ومع هذا ما كانوا يشبعون حتى من الشعير. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير. ما يفضل أي ما يزيد، ما يزيد خبز الشعير في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما وجدوه أكلوه، وقد ربما لا يكفيهم ولا يسد جوعتهم، فضلا عن أن يزيد، فضلا عن أن يزيد ذلك، وهو خبز الشعير، وكان هو المتوفر في عهدهم، في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، ومعنى على ضفف أي على كثرة أيدي، على كثرة أيدي، ما اجتمع معه صلى الله عليه وآله وسلم في غداء خبز ولحم، وفي عشاء كذلك خبز ولحم إلا على ضفف كثرة أيدي، هذا يأكل وهذا يأكل وهذا كذا، فلا يخلو بها حتى يشبع، وإنما على كثرة أيدي، فهذا يأخذ نصيبه وهذا يأخذ نصيبه، وربما لا يشبع الجميع، وربما لا يشبع الجميع. هذا هو حالهم، هذا هو حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد رهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه بشعير، ولقد مشيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. والإهالة هو الشحم الدائر، والسنخة أي المتغيرة، إهالة سنخة مع خبز الشعير، ومع هذا يأكله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مضطر إليه. أحدنا إذا تغير عليه الطعام من العشي إلى الصباح رمى به، وهذا يأكله صلى الله عليه وآله وسلم خبز شعير وإهالة سنخة، شحم ذائب قد تغير طعمه وريحه، ومع هذا يأكله. قال: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. تسع أبيات، لأن زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم كن تسع، وكان له تسعة أبيات، ومع هذا ما أصبح ولا أمسى صاع، ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاع ولا أمسى. وهذا لم يكن دائما بسائر أحواله، لكن كانت تمر به هذه الظروف، كانت تمر به هذه الظروف القاسية، ومع هذا ما كان يتبرم ولا يتضجر ولا يتسخط، بل كان يصبر، بل كان يصبر ويتحمل. والصاع أتدرون كم هو؟ إنه تقريبا بالزائد 3 كيلو، ما هناك ما يصبح وما يمسي على 3 كيلو، إما من شعير أو بر أو غير ذلك من أنواع الأطعمة. نعم عباد الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، إلى آخر القصة، والقصة طويلة. ولكن الشاهد: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، أعرف فيه الجوع. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا كان عيشه صلى الله عليه وآله وسلم، يجوع أكثر أوقاته ويشبع أحيانا ويشبع أحيانا. يقول أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة، ولقد أتت علي ثالثة، أي ليلة ثالثة، وما لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. رواه ابن ماجه. إلا ما وارى إبط بلال، كم سيواري إبط بلال؟ كم إبط بلال؟ إبط بلال كم سيواري من الطعام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولبلال؟ نعم 3 أيام، وما عندهم شيء إلا ما وارى إبط بلال. نعم عباد الله، هذا هو كان حاله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس لنا به أسوة؟ بلى والله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من منا قد وصل حاله إلى هذا الحال؟ من منا قد وصل حاله إلى هذا الحال؟ أكثرنا لربما يشبع كل يوم، لربما يشبع كل يوم، في الصبوح يشبع، وفي الغداء يشبع، وفي الليل يشبع، ربما يشبع 3 مرات في اليوم الواحد، ومع هذا يتسخط ويتبرم ويتضجر ويئن ويصيح، وما عنده صبر ولا احتساب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم بقناع فيه رطب، والقناع هو الطبق الذي يؤكل منه، بقناع فيه رطب، فجعل صلى الله عليه وآله وسلم يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ويقبض القبضة ويبعث بها إلى بعض أزواجه، ف قال ثم جلس فأكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه أكل رجل يعلم أنه يشتهيه. نعم عباد الله, أكل بقيته أكل رجل يعلم أنه يشتهيه. كان يجوع بأكثر أوقاته صلى الله عليه وآله وسلم. والغالب أن الذي يأكل بشره, أن الذي يأكل باشتهاء, أن الذي يأكل باشتهاء إنما يكون ذلك عن جوع, إنما يكون ذلك عن جوع. لا أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بشره, ولكن يأكل باشتهاء لأنه كان صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر أوقاته يجوع. ولكن أكثرنا في هذه الأيام يأكل بشره وربما من دون جوع, ولكن يأكل بشره. نعم عباد الله. وهكذا أيضا من الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان حتى مات, وما أكل خبزا مرققا حتى مات, وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه. ما أكل على خوان حتى مات. أتدرون ما الخوان؟ الخوان هو المائدة المعدة للأكل, ما أكل عليها حتى مات, ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. الخبز المرقق خبز اللين, خبز الموسع, ما أكله حتى مات, إنما كان يأكل الخبز الناشف. أحدنا في هذه الأيام لربما أكل الخبز المرقق كل يوم, الخبز المرقق يأكله كل يوم. نعم عباد الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما أكله أبدا حتى مات, ولا رأى شاة سميطا بعينه. والشاة السميط هي الشاة التي قد أزيل شعرها بماء ساخن وشويت بجلدها, وهذا إنما يفعل بالشاة الصغيرة السن. ما رأى هذا أبدا حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي حازم قال سألت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فقلت له هل أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقي؟ والنقي هو الطحين المنخول, الخبز الذي ماذا من عجين من طحين منخول, هل أكل النقي؟ قال ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى إلى أن قبضه الله تعالى. قال قلت له هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناخل؟ مناخل هذه معروفة التي ينخل بها الطحين, هل كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم مناخل؟ قال ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منخلا منذ ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال رضي الله عنه نطحنه وننفخه فيطير ما طار, وما بقي ثريناه فأكلناه, وما بقي ثريناه يعني بمعنى بللناه بالماء وعجناه فأكلناه. رواه الإمام البخاري في صحيح. لا مناخل ولا شيء. واليوم أحدنا ربما في مطبخه أنواع الصحون وأنواع المناخل وأنواع الأدوات للطهي وللطبخ, والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان في عهده مناخل, إنما كانوا يأكلون الخبز على هذا الحال الذي سمعتموه. وروى الطبراني من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته متغيرا فقلت بأبي أنت يا رسول الله ما لأراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخله جوف ذو كبد منذ 3 ليال ما دخل جوفي ما يدخله جوف ذو كبد منذ 3 ليال يعني ما دخل جوفه صلى الله عليه وآله وسلم أي طعام منذ 3 ليال حتى تغير صلى الله عليه وآله وسلم بشدة الجوع. تقول عائشة رضي الله عنها كما رواه الطبراني تقول ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها فضلة من طعام قط. يعني المائدة ما ترفع وعليها زيادة الطعام، إنما يؤكل كله، يؤكل كله لقلته، يؤكل الطعام على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كله، وذلك لأنه قليل. أحدنا ربما يقوم من فوق الطعام هو وأهله وأولاده، ولربما رموا ببقيته إلى القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما ترفع المائدة وعليها فضل طعام قط، وعليها فضل طعام قط. إذن يا عباد الله فلنحمد الله على ما نحن عليه، مهما وصل حالنا نحن لازلنا والله في خير، نحن والله لازلنا في خير، نأكل ونشرب من فضل الله كل يوم، ونشبع من فضل الله كل يوم. فلنحمد الله ولنصبر ولنحتسب على ما نحن عليه من الظروف من غلاء الأسعار. فهذا كله مع هذا كله وحالنا ولا زال ولله الحمد طيب، لم يصل به الدرجة إلى هذه الدرجة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، والله إننا في خير، والله إننا في خير. إنني لا أعجب من أقوام يصيحون ويولولون من غلاء الأسعار ومن غلاء البر ومن غلاء الدقيق ومن غلاء ماذا أدواء القوت الضروري، ولا يصيحون ولا يولولون من غلاء القات. تجدهم في سوق القات مزدحمين أيما ازدحام، يشترونه بالغالي من المال، يشتغونه والله بالأسعار الغالية، ويخرجها ونفسه طيبة، ويخرجها ونفسه طيبة، يخرج الآلاف المؤلفة ونفسه طيبة، ولكن عند القوت الضروري تجده يئن ويصيح. نعم عباد الله، فلنحمد الله ولنبتعد عن هذه الشجرة الأثيمة التي أثرت العباد والبلاد والتي خربت العباد والبلاد، والله أنها ضيعت البلاد وضيعت أهل البلاد. هذه الشجرة الأثيمة شجرة القات، كم ضيع من أناس صلاتهم من أجلها، وكم ضيعوا أولادهم من أجلها، وكم ضيعوا أسرهم من أجلها، فجوعوا أسرهم وتركوهم من غير القوت الضروري من أجل أن يوفر على نفسه. هذه الشجرة الأثيمة من أجل أن يخزن ويريح على نفسه، ولا يهمه ما يأكل ولا ما يأكل أهله ولا ما يأكل أولاده. ألا فلنتق الله عز وجل، ألا فلنتق الله عز وجل، ولندبر التدبير الحسن، ولندبر التدبير الحسن، ولنبتعد عن هذا، عن هذه الشجرة التي أضرت بنا وأضرت باقتصادنا وبلادنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم عباد الله، وشاهدنا من هذا كله هو كيف كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان عيشه. فمن أجل أن نتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا نظرنا إلى حاله ونظرنا إلى حالنا لوجدنا أنفسنا أننا على حال طيب. فلله الحمد والمنة، نسأل الله أن يديم علينا نعمه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.